سمع أيام السلام ثم وجد هدي يوم العيد تكلمنا عنه. لا بأس أن يذبح الهدي ويترك الأيام السبعة لأن الأصل هو الهدي، وإذا فعل الأصل سقط الفرض. نعم.
هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟ هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟
يعني عليه صوم شهر فصامه من أول إلى آخر، لا بأس، بس بشرط أن يكون الشهر الثاني على عدد رمضان. يعني مثلا لو فرضنا الشهر اللي صامه 29 يوما ورمضان اللي يقضيه 30 يوما يجب أن يقضي 30 يوما، والله أعلم. انتهى الوقت. نعم.
قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح كما صرح في يوم الجمعة بالإفراط وأطلقه؟
نعم.
يعني لا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت؟
نعم، هو لأنه ثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد كما في حديث أم سلمة، بل في حديث لولا ما فيه من المقال كان تسن المواظبة عليه يوم السبت والأحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم والعقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة لا صام ولا أفطر.
لا أفطر فيها تصريحات، وهذا فراس أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فنقرأ ما بقي من الصيام. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم السبت، واختلف العلماء في الجواب على هذا عن هذا الحديث. يلا جلال الأول.
قال بعض العلماء أن الحديث منكر، وقال بعضهم منسوخ، وقال بعضهم مضطرب، وقال بعضهم شاذ.
نعم.
ومن صححه قال يكره يوم السبت مطلقا إذا لم يكن يعني مقترنا بيوم،
يعني إفراد، يعني حمله على الإفراد. طيب ما وجه الشذوذ إذا قلنا إنه شاذ؟ نعم.
حديث أنه من قال شاذ من قال
ما وجه الشذوذ؟ لأن الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق. نعم. نعم. مخالفة الأحاديث الصحيحة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز صيامه. طيب. والذين قالوا إنه منسوخ ولي. ليس لهم دليل. لأنه لا يثبت النسخ إلا بشرطين. الأول
هذا الحديث المنسوخ
الناسخ
متأخر عن المنسوخ.
نعم.
ثانيا لا يمكن الجمع بينهما.
لا يمكن الجمع بينهما، أحسنت. وهذا ليس لدينا دليل أنه متأخر، هذا من وجه، وأيضا يمكن الجمع. طيب. وأحسن ما يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المراد إفراده. طيب، ويؤيد هذا الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام كان أكثر ما يكون ما يصوم من الأيام يوم السبت كذا عندكم إن كان أكثر ما يكون أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد يعني فيه تقديم وتأخير والتقديم كان يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم الأيام هذا إذا أردنا أن نخبر عن اليومين أما إذا أردنا أن نخبر عن الأكثر فنقول كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد والمعنى متقارب لكن الكلام على الرواية وكان يقول في تعليل ذلك إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ إنهما أي يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد للمشركين أي لليهود والنصارى فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الأحد فأحب أن يخالفهم كيف المخالفة؟ هو أن أيام العيد جرت العادة أنها أيام فرح وسرور وليس من اللائق أو من المناسب أن يصوم الإنسان في أيام العيد كما سبق فإذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فإننا نصومهم نخالف هؤلاء في أعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والأحد وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصم السابق إذا صح فإنه محمول على أن أجيب جينا على الإفراد وأما إذا جمع السبت إلى الأحد فلا بأس وكذلك لو جمع السبت إلى الجمعة فلا بأس وهذا مما يقوي القول بأن المراد إفراد يوم السبت في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين ولهذا يتكلف الصوم من أجل المخالفة المخالفة للكفار أما في الأعياد نعم أما في الأمور الشرعية فواجبة واجبة بكل حال وبدون تفصيل ومن وافقهم فيها فعلى خطر ومن رضي بأعيادهم فعلى خطر وأما في الأمور العادية فإن مخالفتهم لا شك أفضل وأبعد عن الموالاة والمناصرة وكلما كان الإنسان أبعد من الكفار كان أقوى الإيمان ولهذا لما سأل أبو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن في أرض أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاشترط شرطين الأول إيش أن لا يجدوا غيرها فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل فيها والثاني أن يغسلوها أما الأول فواضح أننا لا نأكل في آنيتهم لئلا يمنوا علينا بها إن أعارونا إياها ولئلا يكثر تردادنا عليهم إذا كنا نستعير منهم الآنية ولهذا لو أنهم دعونا أي أهل الكتاب إلى وليمة نأكل في آنيتهم وأما الثاني الغسل فقيل إنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ولحم الخنزير نجس، ولكن فيها ولكن في هذا التعليل نظرا، لأن الأصل الطهارة حتى نعلم أن هذا الإناء طبخ فيه لحم الخنزير. والذي يظهر أنه أمر بغسلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينه. فالمهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من المولاة والمحبة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مشابهة: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، نهى سبق معنى النهي أنه إيش؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني إذا كان الإنسان واقفا بعرفة. والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من أجله، وهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أنه إذا كان صائما فإنه سيكون جائعا عطشان، ويؤدي ذلك إلى الكسل، لا سيما مع طول النهار وشدة الحر، وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوله. فلذلك نهي عن صوم. وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطره في ذلك اليوم، حيث قيل إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه الناس ينظرون إليه ليتحققوا أنه لم يصم عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، والمراد إيش؟ الحاج. وأما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج طباخا له أو سائقا للسيارة أو ما أشبه ذلك ولم يكن حاجا فلا نهي في ذلك، لأنه مسافر والمسافر له أن يصوم ويفطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل. فالفطر بالنسبة للصوم مفطور، لأن الصوم من السنن، لكن إذا كان الصوم يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ينهى عنه، لأن هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل، والمطلوب أن يكون الإنسان نشيطا على هذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه، لا صام هذا نفي، والظاهر أنه لا يقصد به الدعاء، أنه خبر محض. ومعنى لا صام أنه لم يحصل على أجر، على أجر الصوم. ومعنى والأبد المراد الدهر كله. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر، يعني لا هو الذي حصل الأجر بالصيام ولا الذي حصل الراحة بالفطر، لم يحصل له هذا ولا هذا. في هذا الحديث فوائد، منها النهي عن صوم الدهر. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة، فقيل لأنه سيصوم أيام أيام التشريق، سيصوم يومي العيدين، وأنه إذا أفطر يوم العيدين يومي العيدين وأيام التشريق فإنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد، لأنه أفطر من الأبد 5 أيام، يومي العيدين وأيام التشريق 3. وحمل هذا الحديث على أن المراد من صام الأيام المحرمات، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعول عليه، وذلك لأن صيام الأيام الممنوعة محرم وإن لم يصم الأبد، محرم وإن لم يصم الأبد، فلا وجه لذلك. ولكن الصحيح أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه لا يحصل له الثواب، لأنه لا بد في هذا الحال من أن يترك أشياء يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها، كحق البدن وحق الأهل وحق الزائر وغير ذلك من المصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عامر بن العاص الذي أراد أن يصوم الأبد يصوم ولا يفطر، قال له إن لربك عليك حقا في عبادات أخرى تخل بها إذا صمت كل الأبد، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك أي الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فإن قال قائل بما يزول هذا النهي أو بما يرتفع، قلنا يرتفع هذا النهي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو العاص، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. من فوائد هذا الحديث أنه لو نذر أن يصوم الدهر كله فالنذر محرم لا يجوز الوفاء به، فليفطر، وإذا أفطر هل يلزمه أن يكفر؟ فالجواب نعم يلزمه، لأنه فوت ما نذر. ولهذا كان القول الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة، كفارة يمين. ومن ذلك الإشارة إلى أن من فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق أو ما يشق عليها ويأسر عليها. وجهه ظاهر أن من صام الأبد فسوف يخل بأشياء كثيرة من وظائفه الدينية. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من إيش؟ من صام الأبد، فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، وقوله من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام هذه الأيام من أجل إدراك ثواب صوم الدهر. وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. الصوم الفعلي منهي عنه رأيه، وأما الحكمي الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لأنه إذا صام أيام 3 من كل شهر أو 6 أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات، يتفرغ في كل شهر كم من يوم؟ 27 يوم، 6 أيام من شوال 24 يوم، لا يضره ذلك شيئا. ثم قال ما الإفطار والاعتكاف وقيام رمضان. المؤلف ذكر الاعتكاف بعد الصيام لأن الله ذكره بعد آيات الصيام. فقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهل هذا إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ يقول بعض العلماء نعم، ما في اعتكاف إلا بصوم، ولكن الراجح أنه لا اعتكاف مسموم إلا في العشر الأواخر فقط، فلا يسن الاعتكاف في كل وقت، وإنما يسن في العشر الأواخر فقط، لأننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص الناس على عبادة الله، أليس كذلك؟ وأحرص الناس على إبلاغ الشريعة. لم يقل يوما من الدهر: أيها الناس اعتكفوا في أي زمان، أبدا، وإنما اعتكف في رمضان. ثم اعتكاف لشيء مقصود، وهو التماس ليلة القدر، ولهذا اعتكف أولا في العشر الأول، ثم في العشر الأوسط، ثم قيل له إنه في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فلا اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل: هذه القاعدة وهذا الضابط ينتقض عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يوفي بنذره بدون العشر الأواخر، فقد قال له: يا وليد، أوف بنذرك، بعد أن قال له: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. فالجواب أن ننزل هذا على ما سبق في القاعدة، وهي أنه قد يؤذن للإنسان بما ليس بمشروع للأمة لتعلقه به، كما هنا في قصة عمر. فإن قال قائل: يرد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا خارج رمضان. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، وقد تأخر تلك السنة عن الاعتكاف العشر الأواخر فقضاه إيش؟ في شوال. ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وهذا جواب صديق لا محيد عنه. وإنما تأخر تلك السنة عن الاعتكاف لأنه رأى أن زوجاته رضي الله عنهن كل واحدة تريد أن يكون لها خباء في المسجد تعتكف فيه، فأنكر ذلك وقال: آل بر يولد. فهنا هذا من باب الغيرة، ليش فلانة الزوجة تضع خباء؟ سنضع. ثم أمر بالأخبية فنقضت وترك الاعتكاف، تطيبا لقلوبهم، ولو شاء لأمر بالأخبية فنقضت وبقي، لكن من باب تطيب القلب وإدخال السرور عليهن بعد أن أصبنا بهذه المصيبة. إذن ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله، التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع إلى الإخوان والتحدث والقهقهة وما أشبه ذلك وربما الغيبة، هذا ليس في اعتكاف، بل اعتكاف أن الإنسان يحصر نفسه في المسجد في خباء إن أمكن بناء الأقبية في المساجد أو في زاوية من الزوايا يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل ويبتعد عن الناس. هذا هو الاعتكاف وهذا روح الاعتكاف. لا أدري أرأيتم ما رأينا في بعض المساجد، تجد المعتكفين شبابا طيبا ولكن ايش يجتمع بعضهم الى بعض ويتحدثون بما لا خير فيه او بما فيه ضرر. نعود الى هذا، نقول الاصل في الاعتكاف الكتاب والسنه. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. هذا القران الكريم. اما السنه فقال عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بدأ المؤلف رحمه الله بقيام رمضان وجعل الاعتكاف بعد ذلك أو خلط بين هذا وهذا. على كل حال نمشي مع المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي في الليل، وقوله رمضان أي شهر رمضان كله، إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وبما وعد به تبارك وتعالى من الثواب، وذلك أن يؤمن بأنه إذا قام سوف يغفر له. واحتسابا أي ترقبا للأجر، بحيث يضمن في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر بل هي ستر الذنب وإيش؟ والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد ونحوه يتقى به السهام. والموضوع على الرأس لهذا الغرض يحصل به فائدتان: الأولى الستر، والثانية الوقاية. وقوله غفر لم يبين من الغافر، وذلك للعلم به. من الغافر؟ الله عز وجل، ولا أحد يغفر سوى الله. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لإنسان صغيرة من الصغائر ما استطاعت. إنما الذي يغفر هو الله عز وجل. طيب، وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم موصول عند الأصوليين يفيد العموم، أي كل الذنب الذي تقدم. والذنب بمعنى المعصية، وسمي ذنبا، سميت المعصية ذنبا لأنها كسب، كذنوب الماء يستخرج به الماء. ففي هذا الحديث فوائد، إن شئتم سردناها وإن شئتم جاء وقت السؤال. نعم يا أحمد.
النغي
عن
سند عرفة بعرفة.
نعم.
عللنا بقول لأنها لا يقف عن الدعاء.
نعم.
من علل بأنه يعني يوم عيد كما عرف يوم عيد.
نعم. نعم لا يصح هذا، هذا لا يصح، لأنه لو كان لهذا لكان عاما لكل أحد، اللي في عرفه واللي في غير عرفه. هذا يقول
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم اثنين أرى ذلك يوم ولدت فيه وعدت فيه أو وزر علي فيه، وأنه علل صيامه بأنه هذا يوم يعظمه لأنه ولد فيه، صيامه يوم
السبت والأحد، أليس هذا تعذيب؟
تعذيب؟
تعذيب يعني يعذب.
تعذيب؟ لا، هذا فيه مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين، لأنهم يرونه عيدا فلا يكون هذا التعظيم، بالعكس. نعم. أحسن
الله عليكم يا شيخنا، في أمريكا من الشباب يلبسون الثياب، يعني الثياب الإسلامي كما يلبس الآن،
نعم،
يعني مخالفة للكفار وإعلانا للإسلام، هل هذا يعتبر مستحبا
أو؟ إيه، هو الحقيقة أن الذي يجب أن يتميز عن المسلم في اللباس هم الكفار، ولهذا في أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس، في اللباس يعني ما يكون اللباس واحد، يعني إذا كان واحدا لم يتبين المسلم الكافر، فإذا كان لبس المسلمين هناك أن يكون كلباسنا الآن القميص فهو حسن. طيب، نعم نعم، ما دام هذا العاد عنده، ترى اذا كان معتادا عنده. نعم.
بالنسبه للمخالفه اليهود
فقال من؟ قال أنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول أنا أنا، يعني هذا غلط، قال فلان، ولكن يقول أنا أنا، لو أدعو يقتل يقول أنا. نعم.
بالنسبة للاختلاط اليهود والنصارى في مواقع العمل والشركة والسكنة معهم والانبساط،
نعم، أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تحت شركة المظلة عامة فليس بيدك التصرف، فاعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبرة والابتلاء، ثم احرص غاية الحرص على أن تدعوهم للإسلام بلسانك وحالك. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاف، وكم من إنسان من أناس ارتدوا بهذا الاختلاف. فإذا خفت على نفسك فالحمد لله ففر منهم فرارك من الأسف.
يمر معنا بعض الأحاديث الضعيفة
يا شيخ، نعم، تبني عليهم بعض الإفراد والإحكام، نعم، أما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما تفرع على الشيء، ولكن قل لي لماذا ذكر الحافظ بن حجر في البلوغ؟ ذكرنا السبب، ما هو؟ أن بعض الفقهاء يستدلون بها، فهو يبين أنها ليست بدليل. نعم.
الله عليك يا شيخ، الآن بعض الشباب يعمل معقد في وزارة، يكون يعمل في شركة ويكون من ضمن أفراد الشركة هذا يهود ونصارى، هل إذا جدد إقامتهم أو سعى إلى تجديده هل يكون من التعاون عن ذلك؟
إن كان يحرم، أقول إن كان يحرم فهذا ما في شك أنه لا يجوز، وإن كان لا يحرم فلا بأس. لكن في بلادنا الحمد لله السعودية بالنسبة لليهود خاصة ما هو موجود، النصارى والمشركين والوثنيين هو. أما إن كان للإقامة فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدا. أما إذا كان للعمل وربما ينصرف بزمن قليل فلا بأس. نعم.
من عيد المشركين،
نعم،
مخالفة،
نعم،
هذا يعني
أن
هناك عيد آخر
مشركين،
حينما
الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما علم إلا بهذا فصار.
لا صام من صام الدهر،
نعم،
الصار
على أنه ليس بدعاء.
نعم النبي ما يدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر. هذا الأصل في النفي، الأصل في النفي الخبر. طيب نعم أن نعم يعني عذر أن يعمل الاعتكاف ظاهر السنة أن له أيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الأول من شوال. نعم
حديث عائشة تقول كان قريش تصوم عاشوراء، وبعده حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل فكيف الرسول من أهل قريش لا يعلم صيامهم؟
نعم
لا أبدا،
الرسول أراد أن ينظر ما هو السبب في كون المدينة يصومون.
وهل هو نفس السبب يصوم لأجله قريش؟
ما ندري، هل قريش تصوم لأجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب آخر؟
شيخ أحسن الله إليك، اتحاد اليهود والنصارى للسبت والأحد يعني عيد لهم، هل هو تشريع من الله أو ابتداع منهم؟
لا الله ابتداع، لكنهم أقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهم، ولهذا قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فالظاهر أنه ابتداء من جنس قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، وقوله إلا ابتغاء رضوان الله هذه السنة منقطع يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك كفروا بها ما رأوا حق رعايته. نعم
بعض يتركون العمل يوم الأحد،
بعض دول المسلمين والله هذه مشكلة في الواقع، يعني يكون بعض المسلمين في بلاد الكفار يتركون العمل يوم الأحد ويوم السبت أيضا، لكن الغالب يوم الأحد لأن غالب دول أوروبا ومن تبعها نصارى. هذا مشكل، هل نقول إن هذا كقول القائل مكره أخاك لا بطل، وأنهم لا يجدوا عملا حتى لو حاولوا أن يعملوا ما يجدون عملا؟ أفهمت؟ أو نقول إنهم تركوا العمل تعظيما لهذا اليوم؟ إن كان الثاني فهو حرام، وإن كان الأول وهو الأقرب فهذا شيء يعني أخذوا به كرها فلا يأثم. نعم نعم.
لا
تستعري الحديث اللي يقول
العام
الذي
قبض فيه
ايش؟
العام الذي قبض فيه
ايش؟
العام الذي قبض فيه.
نعم.
يسمع الله. شوف هناك سؤال يدور في الذهن الذي هو ما هو الافضل؟ هل هو صيام يوم وافطار يوم او اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين والخميس؟ ثم يا شيخ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على عمر أن يوفي بالنذر مع أنه كان في الجاهلية؟
النذر ينعقد حتى من الكافر، العلماء استدلوا بحديث عمر بأن النذر ينعقد من الكافر لأنه عهد مع الإنسان ومع ربه عز وجل، وفي الجاهلية يعتقدون أن الاعتكاف شر فنذر هذا. وأما هل الأفضل أن يصوم يوما أو يتبع السنة؟ الأفضل اتباع السنة، الأفضل اتباع السنة لا شك، ولكن من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق بحقوق كثيرة يحتاج أن يفطر في كثير من الأحيان؟ من
شيخ أيت الأفضل في حقنا نحن؟
الأفضل بحقك إذا كان الصوم لا يصلح صوم يوم وفطر يوم أن تكون كذلك تصوم يوم وتفطر يوم، أما إذا كان يشغلك ويجب أن تتعب تكسل عن طلب العلم فطلب العلم أفضل. نعم. نعود إلى الدرس. انتهينا إلى قوله ما تقدم من ذنبه أي من معصيته، وقلنا إن ما اسم موصول، واسم الموصول يدل على العموم. طيب نعود إلى الفوائد. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبر بهذا الخبر من مجرد أن ينتهي إلى أسماعنا، ولكن من أجل أن نحرص على هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرا في الثواب، لقوله إيمانا، يعني أنه لم يقم لأنه عادة أو لأن قومه يقومون، لا، قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما وعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين وصفين، وهما الإيمان والاحتساب. ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس، أكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب لكم مثلا، نحن نتوضأ لكل صلاة، أليس كذلك؟ طيب عندما نتوضأ أمامنا ثلاثة أمور مقصودات شرعا. أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأنك حين وأنت تتوضأ تطبق ما أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تستشعر بأن الله يأمرك وتقول سمع وطاعة. هذه واحد. ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، كأنما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يتوضأ فأنت تقتدي به. هذه اثنين. ثالثا الاحتساب، الاحتساب أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر قطرة، عند آخر قطرة. هذا معنى الاحتساب، إن الإنسان يحتسب هذا على الله، على أن الله تعالى سوف يأجره على هذا. ولذلك في السجود نقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، هذا أمر ينبغي أن نتفطن له. قيام رمضان قد يكون على العادة، لأن الإنسان يقوم جيرانه وأصحابه يذهب يقوم، لا، أن يريد أن يحتسب على الله هذا الثواب العظيم. من فوائد هذا الحديث أن قيام رمضان تغفر به الذنوب الصغائر والكبائر. من أين أخذ؟ من العموم في قول ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن هذا العموم لا يراد به ظاهره قطعا، فيما إذا كان الإنسان جاحدا لبعض ما أنزل الله أو كافرا أو مشركا ما يتناولها، لأنه ما عنده إيمان ولا احتساب. فهل نقول ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر التي دون الشرك، أو نقول ما تقدم من ذنبه من الصغائر؟ أكثر العلماء على الثاني، على الثاني. وهذا ظاهر فيما إذا كان العمل واحدا ثم ذكر ثوابه مطلقا في مكان ومقيدا في مكان. فمثلا هنا رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وهذا صريح في أن رمضان يدخل فيه صومه وقيامه مكفر بشرط إيش؟ اجتناب الكبائر. وهذا واضح. لكن أحيانا تأتي نصوص أخرى هكذا جاءت مطلقة ولم تقيد في مكان آخر، مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهل نقول إن هذا مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر، أو نقول حديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ أكثر العلماء على الأول، وعلموا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب المعاصي، فما دونها من باب أولى، دونها من باب أولى. ولا شك أن هذا القياس قياس جلي واضح. ولكن قد يقول قائل: لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام ونقول نتفاعل على الله أنه يعم كل الذنوب، لا سيما وأنه قال ولو كانت مثل زبد البحر، ونؤمل على الله عز وجل أن يكون هذا ثابتا ولو لم تجد